ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس جديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أنه يوجه إلى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء. فقولهم طلب الكف خرج به إيش؟ الأمر، وما ليس بأمر ولا نهي، الإباحة، لأن الأمر طلب الفعل، والإباحة لا يطلب فعل ولا كف. وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواة أو كان على وجه الأدنى، بمعنى أن الأدنى يوجه النهي إلى الأعلى. فالأول يسمونه التماس، كقول الزميل لزميله مثلا: لا تشوش عليه. وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء وسؤال وما أشبه ذلك. ومعلوم أن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي إلى أمته من باب طلب الكف على وجه الاستعلاء، لأن أمره مطاع عليه الصلاة والسلام. ولكنه أشد الناس تواضعا للخلق وللحق، قال: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسره بقوله: يعني الدين بالدين. ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ الكالئ يعني المؤخر، بالكالئ بالمؤخر. وهذا الحديث كما ترون أولا إسناده ضعيف، وثانيا ليس على إطلاق ولا عموم، وإنما يشمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحذور الشرعي. وله صور، منها بيع الدين بالدين على الغير، مثل أن يحضر إلي شخص ويقول: أنت تطلب فلانا 100 صاع بر، بعني إياه ب200 ريال أسلمها لك بعد سنة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أولا لأنه بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، وثانيا أن فيه ربحا فيما لم يضمن، فيه ربحا فيما لم يضمن. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ لأن الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني. متى يدخل في ضماني؟ إذا استلمت. ومن المعلوم أنني إذا بعت مؤجلا فإنه سيزيد ثمنه، لأنه ليس بيع المؤجل كبيع الحاضر، وحينئذ بعت ما لم يدخل في ضماني، وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة عليه. هذه صورة. كذلك أيضا من بيع الدين بالدين أن يكون عند شخص لي 100 درهم، أن يكون له لي عنده 100 درهم، فتحل 100، ويأتي إلي ويقول: ما عندي شيء، ما عندي شيء. فأقول: نجعل 100 ب100 صاع بر، إلى سنة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قلنا سوف يربح فيما لم يضمن، سوف يربح فيما لم يضمن، لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل. فمئة صاع بر بمئة درهم مثلا، أنا في ذمتي مئة درهم وأنا بعته بمئة صاع بر، يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل بمئة درهم إلا كم؟ إلا 90 صاعا، والآن أنا بعته بمئة فربحت فيما لم يضمن، ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه الحيلة، قلب الدين على المدين بهذه الحيلة. كيف ذلك؟ لما حل الأجل لمئة الدرهم جعلناها بمئة صاع إلى سنة، فحلت السنة وليس عنده بر، سأقول تكون بمئة صاع شعير مثلا، أو أقول بعت مئة صاع بر تكون بمئة وعشرين درهم، وحينئذ يؤدي إلى إيش؟ إلى قلب الدين، ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقد يكون أيضا من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعسر على شخص آخر بدراهم أقل، ففي ذمة هذا الفقير لشخص 1000 درهم، فيأتي إنسان ويقول بيعه علي 500 درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض، والثاني بيع شيء لم يدخل في ضماني، والثالث أنها شبيهة بالميسر. كيف الميسر؟ الميسر لأن هذا الذي اشترى هذه 1500 إن قدر عليها فهو غانم، وإن عجز فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. فقاعدة الميسر كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغنم. وعلى هذا نقول هذا الحديث صح، ويجب أن يحمل شو عليه؟ على ما دلت النصوص على منه، لا على كل دين بدين. وبناء على ذلك، لو اشتريت منك 100 صاع بر ب100 درهم ولا حضرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر، فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به، لأن كل منها غير مؤجل بل هو حاضر وليس فيه محظور إطلاقا. وعمل الناس الآن على هذا، يجي الإنسان يشتري من شخص طعام رز أو سكر أو قر أو اللي هو بدراهم لا يسلمها له في الحال، فهو بيع دين بدين لكنه جائز، لأنه ليس فيه محذور، ليس فيه محذور إطلاق، لا جهالة ولا غرر ولا ربا. والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا لم يقم الدليل على منعه، لأن الحديث هذا ضعيف، ولأنه يصدق ولو بصورة واحدة، يعني إذا صدق النهي ولو بصورة واحدة كفى. وعلى هذا نعم كفى، لأن لدينا أدلة تدل على أن الأصل هو الجواب، فإذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. طيب، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا يجوز. مثاله: رجل عنده لي 100 صاع، فجاءني شخص وقال بيعها علي 100 درهم في قيمتها الحاضرة بدون أي ربح، أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز لأن هذا ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، ومنهم من قال بالجواز. لكن إن قدر على قبضه تم البيع، وإلا فلهم الرجوع، وإلا فله الرجوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر، لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا النسيئة، فهنا قد يحتاج إليه، لكن بشرط إيش؟ أن يكون بسعر يوم لئلا يربح فيما لم يضمن. فإن قال قائل: هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. الجواب أن هذا لا يجوز، لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق، وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. أما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء بآخر لا يجري بينهما ربا النسيئة، ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الثاني وهو أن لا يبيعه حتى يقبضه، لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديونا لا يرجع حصولها، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الميسر، وربما يبيعون ديونا يرجع حصولها لكن بربح، وكل هذه من المحظورات الشرعية. فالأولى والاحتياط الأخذ بالمنع، وأن لا يبيع الإنسان دينا في ذمة غيره حتى يقبضه. نعم. ثم قال المؤلف: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. نعم. فوائد الحديث ذكرناها فيما ذكرنا من الصور، إن الحديث ليس على إطلاق، فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة لكن بأدلة أخرى. وأما